الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده ولا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، وألا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة الأحباب، نتوقفنا في الأسبوع الماضي عند اليهود، والحقيقة أنا كل ما أجي عند الكلام عن اليهود بخاف أن المسلمين يفتكروا أن الإسلام قصد اليهود بالذات بهذه العداوة. لا، الإسلام لم يقصد أحدا إطلاقا بعداوة، بدليل أن من أسلم من اليهود استقبله الإسلام واعترف به، وكل يعني كل أحسن استقبال. لكن الفكرة أنه في شعوب خلصت. يعني لما أسألك الوقت أين الفرعونيين، أين الأشوريين، أين الفينيقيين، أين البابليين، أين أين أين، تلاقي كل بين الفرس، أين تلاقي ما فيش الآن حد بهذا الاسم، مفيش حد يقول نحن الفرس وعلينا أن نقضي على المسلمين. إنما هناك شعوب أذن الله أنها ستبقى إلى يوم القيامة. ودايما لما تلاقوا ظالم أو طاغية طال الوقت عليه في وجوده، فاعلموا أن الله تعالى يريد لهم أن يستوفوا، أن يحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة. إبليس يبقى إلى يوم القيامة، اليهود باقون إلى يوم القيامة. اليهود مش هيخلصوا، ولن يستطيع المسلمون أن يقضوا على شعب اليهود، لأن الله لم يأذن لهم ولم يطلب منهم ذلك. ولذلك عداوة اليهود متأصلة للإسلام، لأن حياتهم كلها كيهود محورها ومدارها المسلمين. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات، إنه بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان هدف قومي لليهود، ده هم ضايعين من غيره. يعني قبل أن يظهر نبي آخر الزمان اليهود ضايعين، لأن ربنا حرم عليهم طيبات أحلت لهم. علشان الطيبات الطيبات يا أخي بعقابا لهم حرمها الله عليهم، عشان ترجع حلال تاني لازم نبي آخر الزمان يبعث. ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وبشرهم أن هذا يرتفع عنهم بمجرد بعثة النبي الخاتم ومتابعته، يرتفع عنهم هذا اللعن. كان هدف ضخم جدا بالنسبة لهم أن يرسل نبي آخر الزمان، لدرجة أنه زي ما قلت لحضراتكم أنه كان كل ما يتخانقوا مع واحد يقولوا له خلاص هانت، أظلنا زمان النبي الخاتم وسيظهر وسنتابعه وسننتصر عليكم. كانوا يهددوا العرب بهذا. فاليهود وكانوا يتوارثون هذا الكلام، يتوارثونه. ووصل الأمر إلى أمر درجة انتظارهم لهذا النبي أنهم كانوا كلما عرض لهم أمر يقولوا خلاص أمر النبي. فلما ظهر النبي كان المفترض أن يتبعه اليهود، لكنهم لم يجدوه، ودي مصيبة، لم يجدوه من بني إسرائيل. يعني إيه بني إسرائيل؟ يعني عيلة. فاليهود عندهم حتى الآن إن اليهودية عقيدة وعيلة، ولذلك ما عندهمش دعوة، وما ما يحاولش يخليك يهودي، وما عندوش ده، يقولك ده شرف أنت ما توصلوش. اليهودي لابد أن يكون من نسل إسرائيل فعلا، دي عيلة على بعضها، ده يهودي يبقى ابنه يهودي، دي يهودية يبقى ابنها يهودي. إنما واحد تاني لا لا لا، ما فيش كده. ولذلك اليهود دول لو كان عندهم دعوة إلى يهوديتهم كانت حكاية، يعني ما عرفش. لكن إذا كان المسيحيين، شوف التبشير بيعمل إيه في العالم، فاليهود كانوا انطلقوا لكن هم لا يريدون أن يدخلوا يهودا جدد إطلاقا، مش وارد عندهم. وإذا دخل يهود يرفضوا، يعني يرفضك أنت، مفيش حاجة اسمها أنك تتهود. اليهودية عندهم نسب زائد عقيدة. فاليهود لما، ولذلك كلمة أنا قلت لكم المرة الفاتت أظن أنه كلمة يهود دي نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وكلمة إسرائيل نسبة إلى يعقوب نفسه عليه السلام الذي كان اسمه إسرائيل. طيب لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام باختصار كده ما لقوهوش من العيلة، لقوهوش من العيلة، من عيلة تانية. ولذلك شوفوا يا جماعة، إذا تفاخر الناس بالآباء وبالأنساب اعرفوا أن خلاص مفيش حاجة اسمها فلان ابن فلان، خلاص أبي الإسلام لا أبا لي سواه. مش معنى كده أنك ما تذكرش مين أبوك، بالعكس تذكره، وإذا أنكرته أثمت. لكن ما تقولش يعني أنا أبويا مش عارف فلان الفلاني، أنت مين أبوك؟ ما تقولش هذا الكلام، لأنه هذا الكلام معناه انحراف شديد في الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لما سمع واحد بيقول له أنا ابن فلان وأنت ابن فلان، قال دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة جاهلية منتنة. طيب اليهود رفضوا لكن عايشين في مجتمع المدينة، فماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا أريد أن أنبهكم إلى أمرين هامين جدا. أمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة أقبله أهل المدينة جميعا بالسلاح، تقبلوه بالسلاح مستعدين للدفاع عنه، وعنده سطوة كاملة على المدينة. فلو كان هناك نية أو شرع إسلامي يقول إن لما تخش بلد فيها أقلية تقضي عليها كانت أحسن وقت هو ده، أيها اليهود اطلعوا لقد أصبحت المدينة دار إسلام لا مكان لكم عندنا. لكن اللي حصل إنه ما فيش ولا تهويش بعصايك، بالعكس منتهى التكريم من حيث الكلام والمعاهدة، ويمضوا هما الاثنين والكلام اللي هقوله لك بعد شوية. النقطة الثانية اللي عايز أذكرك بيها أنه ما من مرة على فيها أبناء عقيدة غير عقيدة الإسلام في التاريخ، والتاريخ قدامنا هو، وكانوا عادلين مع المسلمين أبدا مرة واحدة. وهتولي أنتوا صفحات من التاريخ لعلي لا أعلم، لكن التاريخ يمسكه من أوله لآخره، مفيش مرة على اليهود أو على النصارى أو على المجوس أو على الشيوعيون أو على أي حد، وكانوا أصحاب عدل مع المسلمين مطلقا، ما حصلتش أبدا. ومع ذلك برغم أنه هو ده الميراث التاريخي، إنما عندما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام حرر مع اليهود معاهدة ملخصها أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مع أنه كان يقدر يجليهم أو يقدر. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول، والحديث ده أرجو أنكم تحفظوه لأنه مهم، قال وفاء بغدر، يعني وفاء في مقابل غدر، لو واحد غدر معك بعهد فوفيت له، وفاء بغدر خير من غدر بغدر. وقال لا تخن من خانك، واحد يخونك تروح انت قالب خلاص ما هو ظلمني اظلمه، لا، ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك اطلاقا. ده وضع الاسلام. فلما جاء الاسلام وعمل معاهده الاخاء اللي حكيت لحضراتكم عنها، بدا ينده لليهود. وكما قال الامام ابن القيم في زاد المعاد، ويا ريت تراجعوا زاد المعاد الحقيقه لانه برضه من مصادر السيره الكويسه جدا، بيقول إن المجتمع انقسم إلى ثلاث طوائف اللي هم المؤمنين والمنافقين والمشركين، مجتمع المدينة نفسه. فبيذكر اليهود، أنا الحقيقة كنت أتمنى إن يكون في الآثار اللي موجودة تحت إيدينا حاجة تقول لنا المفاوضات مشيت إزاي، إنما مع الأسف الكتب ما فيهاش غير النتيجة اللي هي المعاهدة النهائية. إنما كنت أتمنى كما كنت أتمنى في مرحلة مكة أن أنا ألاقي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، نص الدروس اللي كانت بتلقى فيه أيضا كنت أتمنى، لكن الله وقد فعل هذا بدينه فهو الخير. إن كنت أتمنى المفاوضة كانت تيجي إزاي، يعني تعالوا أيها اليهود وعدوا ويرى أيوب في كذا يرد عليه يتكلمه، إنما لم تذكر لنا الكتب شيئا من هذا أبدا، وإنما ذكرت بس اليهود مين اللي آمنوا مين اللي كفروا، وبدأت تتكتب هذه المعاهدة. المعاهدة لما تبص لها تلاقي فيها إيه؟ تلاقي فيها إن اليهود محترمين داخل حدودهم، يعملوا اللي هم عايزين، يتكلموا، يتجوزوا، يطلقوا، يبيعوا، يشتروا بيوتهم، عبادتهم، نسكهم، أي حاجة. الحقيقة يا جماعة الموضوع ده مهم جدا، لأنه أنا مش عارف تعرفوا ولا لا، أن مصر حتى مصر كان فيها يهود، مصر كان فيها يهود مصريين، يهود مصريين، ولسه لغاية دلوقتي في بعضهم. يعني من ضمن الحاجات الحقيقة اللي الحكام عملوها، الحكام دول زراف جدا. لما إسرائيل قامت، لما إسرائيل عشان تعرفوا يعني الحقيقة خف الدم مش ممكن، لما إسرائيل قامت، إسرائيل كانوا شوية ناس صغيرين عايزين يكتروا، يعملوا إيه؟ يجيبوا يهود سوفييت، يجيبوا، بدأوا يلموا اليهود من العالم. كويس؟ إحنا بقى الحكام العرب عملوا نفسهم متضايقين، يا اليهود الوحشين اللي ضربونا في فلسطين، طب إحنا بقى هنطرد اليهود من مصر، ودون فين؟ إسرائيل. الله، طيب ما هو ده اللي حصل. فجاء الحكام وراحوا واخدين اليهود من مصر ودينهم إسرائيل، بقت قوة. في بعض البلاد زي العراق ما عرفتش تعمل إخراج لطرد اليهود، طلع اليهود أقول لهم أقول إيه يعني أنا بطرد اليهود العراقيين، فيعملوا إيه؟ هطلع اليهود العراقيين، طب ما هو اليهود من مصلحة اليهود إسرائيل إن اليهود يروحوا إسرائيل. طب والله جمال عبد الناصر عرف يعني يعمل نفسه متضايق وقال طب يلا اطلعوا برا انتم امشوا من هنا، راح قوى اسرائيل وادوا لهم الاف اليهود. طب نعمل ايه؟ احد مش عارفين يعملوا حاجه، وما جات لهمش الصفاقه انهم يبقوا صرحه قوي زي ما تحصل هنا في مصر. فيعملوا ايه؟ راحوا عاملين انفجار في قهوه في بغداد، انفجار والله لما تقرا الكتاب اللي مكتوب عنه، طبعا اتكتب بعد الحكايه دي باكثر من 40 سنه، لانه اتكتب بعد سنه 88، تحس انها معموله حلوه قوي، يعني عمليه لطيف، انا شخصيا اعجبت بيها، حسيت انهم عرفوا يعملوها حلو. راحوا مطلعين ايه؟ ان اليهود وحشين وانهم يشكلوا خطر على الامن العراقي. يا راجل طلع على اسرائيل مشي، وصدر قرار واجلي اليهود ايضا الى اسرائيل. فاذا اليهود لهم أذرع يقدروا يوصلوا بيها. أنا النهاردة من مهمتي المهمة جدا أن نعرف هل يمكن أن يتعايش يهود مع المسلمين، هل يمكن أن يتعايش نصارى مع المسلمين، لأنه دي يا أخوانا دينكم يسرق منكم بهذه المقولة. على فكرة ما فيش حاجة في اللغة العربية اسمها مقولة، ما مقولة، ديننا يسرق منا بهذه الصورة. يقول لك انت مش لوحدك، انت معاك اقليات يهود ونصارى. انتوا عارفين بقى ان مسألة اليهود والنصارى دي من اروع ما هو موجود في الاسلام. وقبل ما اتكلم معاكم نظريا بقى وعلم، خليني اقول لك عمليا. عمرو بن العاص ده ايه وضعه بالنسبة لمصر؟ هو قائد جيش المسلمين العسكري اللي دخل مصر ب 12 ألف مقاتل ودخلوا مصر. لما دخل مصر قعد فين؟ استوطن فين؟ فين الفسطاط دي؟ مصر القديمة، مصر القديمة دي اللي هي بعد الملك الصالح وقبل دار السلام، أو يعني اللي فيها مسجد عمرو بن العاص باسمه، دي هي المنطقة اللي استوطن فيها عمرو بن العاص هو وجيشه والناس اللي موجودين معاه، وبنى فيها فسطاطه. الفسطاط يعني الخيمة على فكرة، فسميت الفسطاط. انتوا يا اخوانا لو سمحتوا امشوا في مناكبها، اركبوا اتوبيس من زي مصر قديمة تمشوا فيها بالظبط، هتلاقي اقدم واكبر الكنائس في مصر على الاطلاق موجودة في هذا المكان. يعني مار جرجس دي اقدم كنيسة في مصر على الاطلاق فيما اعلم، والله اعلم يعني، بس ارجو المعلومة تكون دقيقة، او هم يقولون ذلك، موجودة. بل انتوا عارفين اخر موقع عسكرية دخل بيها عمرو بن العاص الى مصر كانت ايه؟ اخر عملية، اخر يوم، ايوه اقول بالضبط، محاصرته لحصن بابليون. حصن بابليون ده مش في فرنسا، مش نابليون، حصن بابليون ده برضه في مصر القديمة. هو اللي تحصن به اليهود المصريين الرومان ومن معهم، وحاصره المسلمون وقعدوا فترة طويلة لحد ما عرفوا يفتحوه بعد ما شق. حصن بابليون دلوقتي نسبة تزيد على 75% من حصن بابليون بنيت كنيسة، عبارة عن كنيسة ومتروكة. المسلمين خدوا الحصن، الجزء من الحصن اللي خدوه كفتح عسكري وما عدلوش بوجود دلوقتي تقريبا، يعني إلا كده أنقضوا أثار، وتركوا الجزء الأعظم اللي هناك. قالوا لهم لا، ده دي الكنيسة بتاعة الحصن. قالوا لهم الكنيسة بتاعة الحصن تشغل 3/4 المساحة، حسبوها. فلم يعرف التاريخ دينا، أما نسائر الأديان على عقائدهم نمرة واحد، وعبادتهم نمرة اثنين، ومعاملتهم التي لا تضر أو لا تضر بالمجتمع الإسلامي كالإسلام. الإسلام هو الدين اللي عمل كده. ولذلك وقعت القبط ابن القبط وابن عمرو بن العاص اللي مشهورة قوي، مثال مفيش حد ما يعرفهاش ولا ايه، كل الناس عارفينها. هذه الواقعة ابن القبط وابن عمرو بن العاص دي الواقعة التي أدخلت الإسلام إلى مصر من ضمن ما أدخلته، وانتشر المسلمون في مصر. ما توجد أقلية. ملخص كلام الإسلام عنهم أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. اللي للمسلمين يعطى لليهود والنصارى، واللي على المسلمين يبقى على اليهود والنصارى، ما عدا أمور من الظلم أن تكون على الأقلية. حرام عليك لو خليتها على الأقلية. اللي هي إيه أولها؟ الجزية. اللي قاعدين يقولوا المسلمين والجزية ودول ظلمونا وضربونا. واللي منكم شاف، أنا شفت بنفسي هذا اللقاء في نقابة، أو يعني كان في الجامعة قبلها كمان، جامعة القاهرة، واحدة بنت جامعية في نهاية محاضرة إسلامية قامت تصرخ وتقول ده أنتوا زلتونا، أنتوا زلتونا وفرضتوا علينا الجزية. بتكلم المسلمين وهي نصرانية. المسيحيين بيقولوا أنتوا عذبتونا وكنتوا بتاخدوا مننا الجزية، مع أن الجزية دي أنا شخصيا كراجل يعني طالب علم أقول لو أردت أن أحدث الناس عن موضوع من مواضيع الفخار الإسلامي مع غير المسلمين أحدثهم عن الجزية. ليه؟ الجزية دي عبارة عن إيه؟ أما بيدخل الإسلام بلد ويصبح مسؤول عن هذه البلد، ما بيحاربش حد إلا في سبيل عقيدة لا إله إلا الله، وبتنتهي أي أسباب تانية للخلاف أو للنزاع. فالإسلام يرى أنه من الظلم إن أنا النهاردة لو مصر مكلفة تحارب الصرب مثلا، والصرب شعب يتبع الكنيسة في مصر، يعني الشعب الصربي تابع للأنبشنودة، دي مش عيب يعني، ده الواقع. فيرى الإسلام أن من الظلم الفادح أن آخذ النصارى المصريين الأرثوذكس ليقاتلوا في سبيل عقيدة لا إله إلا الله إخوانهم في الدين وفي المذهب، النصارى الأرثوذكسيين الصربيين. هل في حد في الدنيا يقول أنه من العدالة أن أنا أسوق النصارى لهم لازم تحاربوا الصربيين؟ لو عملنا كده يبقى غلط، حرام. ده أنا لا أحرمه صراحة من أنه يدعي لهم في الصلاة، يدعي لهم زي ما هو عايز، ويقول ويدعو ربه أن ينصرهم، أن ينصر الصربيين على المسلمين. أجيب أنا مثلا قائد، يبقى قائد جيش، وأقول له أنصب مدافعك على الصربيين وحطم صربيا لأنها تحارب الإسلام، حرام، ما ينفعش، مش عدالة الإسلام. فاللي بيحصل أنني من أجل أن كل معارك الإسلام بقى كلها كل معارك الدولة الإسلامية بتبقى في سبيل لا إله إلا الله وحدها، يبقى كل المعارك من الظلم أن أدخل فيها الصرب النصارى أو اليهود ليحاربوا معي، حرام، ما يصحش. افرض أن أنا خدت اليهود في إجلاء بني النضير أو في إجلاء بني قينقاع وجندت الشعب اليهودي عشان يحارب، ده يبقى صح ولا غلط؟ غلط كبير، غلط ضخم جدا جدا. وعلشان تعرفوا ان هو غلط، امريكا النهاردة من ضمن المشاكل التي وقعت فيها، وقبل ما اقولك امريكا، الاتحاد السوفيتي من ضمن المشاكل اللي وقع فيها ضخمة جدا، انه خد مجاهدين مقاتلين من الجمهوريات الاسلامية دخلهم في حرب افغانستان. فبالجهاد ربنا احيا المجاهدين المسلمين دول وفكرهم دول اخوان. هل انتوا شايفين انه من العدل ان ناخد المجاهدين الاسلاميين في البلاد الاسلاميه في الاتحاد السوفيتي خدهم واقول لهم اضربوا المسلمين في افغانستان؟ مش عدل طبعا. وانضموا لهم سابوه، ما هو اللي حصل انهم بداوا يهربوا فرادى وينضموا الى اخوانهم. فالاسلام لا يرى ذلك، وما دامت كل معارك الاسلام كده يبقى لا يجوز، وهذا كما تعلمون من الفقه الاسلامي لا يجوز ان يكون هناك غير المسلم ضابط او شرطي او جندي او قائد في الجيش الاسلامي، لا يجوز، والا يبقى غلط، غلط كبير. ومعلش برضو خليني استرسل معاكم شويه، بصوا لتاريخ مصر هتلاقي ان مصر لما حربت اليهود، اليهود المصريون من الظلم لهم ان اجعلهم يحاربوا اخوانهم اليهود، بدليل ان لما فتح لهم باب العوده ثاني لمصر لا فضلوا في اسرائيل وبيحاربوا مصر لغايه دلوقتي، اليهود المصريين وعائلاتهم واولادهم النهارده في اسرائيل وبيحاربوا مصر وبيشتغلوا جواسيس عليها كانوا في العهود السابقه ايام ما كان ما فيش يهود يعرف يدخل مصر، دلوقتي الحمد لله كلهم بيخش، فبقى الاف الجواسيس بسهوله. ف يبقى مش من العدل. طيب لما مصر حربت الانجليز والفرنسويين في الحروب المتتاليه برضه نفس الحكايه، قد يرى بعض، لان الحروب الصليبيه كانت كده، الحروب الصليبيه ان الصليبيين النصارى في العالم العربي، وانا بقول الكلام ده بدون حرج لانه حقائق وهم بيعترفوا بيها، كانوا يرحبون بالعلم الصليب اللي جايين يحملوه ملوك انجلترا وملوك فرنسا. فمن الظلم للنصارى ان انا اقول له لا اقف، ولازم تضرب الصليب الذي تدين به بالرصاص، غلط. وما دامت حروب الشعب كلها اسلاميه فلا يكون. طيب افرض بقى في يوم من الايام ان احدا بغى على مصر بسبب ان هو عايز ياخد قناه السويس، ياخد بترولها، ياخد القطن اللي فيها عشان يشغل مصانعه، مين المكلف بالدفاع؟ الجيش الاسلامي. مكلف بالدفاع عن مين؟ عن المسلمين وغير المسلمين. وما دام غير المسلمين لا يقاتلون عدالة، والمسلمون يدافعون عنهم عدالة ويريقون دماءهم في سبيل إخوانهم، ده لو واحد جمع عشان ياخده، انت عارف بتوع قضية لوكيربي بتوع ليبيا دول لو كانوا مسيحيين او يهود البلد مكلفة تدافع عنهم حتى لو حاربت امريكا، فبتكون النتيجة ان الدولة المسلمة بتفرض على غير المسلمين بدل ان ينتظموا في الجيش ضريبة موجودة الوقت في كل بلاد الدنيا اسمها ضريبة الأمن القومي اللي هي الجزية دي، بيدفعوها كبديل عن أن يقاتلوا، وابقى أنا بدفع رقبتي عشان أحمي واحد مسيحي نصراني أو يهودي ودمي، وأفقد ابني والزوجة تبقى أرملة والأم تبقى فاكلة وهكذا، وهو يدفع مبلغ من المال كضريبة أمن القومي. يا اخوانا لو رجعتكم الى قبل فرض التجنيد الاجباري على المصريين كان في حاجه اسمها زمان قبل الثوره اسمها البدليه، بالظبط البدليه دي، انا مش عايز احارب واروح اتجند بقى ويحلقوا لي دماغي واقعد في الصحراء واقعد اعمل مش عارف ايه، اروح معايا 1000 ولا على حسب المبلغ 500 جنيه 1000 جنيه اروح ادفعها واخد شهاده اعفاء من التجنيد، ده كان قانون معمول به وكان يعمل به، شوف كل بني آدم مصري كان بيقدر يوفر المبلغ ده كان بيعمل بيه، وهذا المبلغ كان يساوي مبلغ الجزية أكثر من 2000 مرة، يعني الجزية اللي أنا هقول لك الجزية قد إيه الوقت، بس كان يساويها أكثر من 2000 مرة، وكان يدفعه لأنه عايز يخرج. بلاش نروح بعيد، خلينا دلوقتي، مش دلوقتي لما الشباب المصري بدأ يلاقي إنه لو قعد لسن 30 سنة ياخد إعفاء بقوا يعمل إيه، يلاقي سنه 28 29، خلينا صرحاء، بيفضل يهرب ويستخبى ويروح شغلانه مش محتاجه عقد عمل رسمي ولا تامينات لحد ما يعدي سن ال 30 ويروح، لانه يعني ده اللي بيحصل. طيب يبقى اذا لو كنا بنكلف الاقليه المسلمه غير المسلمه فلوس بدل الحرب كان يبقى عداله معاها، لكن اللي بيحصل ان احنا ما بنكلفهاش فلوس بدل الحرب، ده المسلم بيدفع فلوس اكتر منهم بكتير. اولا الزكاة تفرض على المسلم، على كل مسلم زكاة، هات زكاة الفطر بس، زكاة الفطر تساوي الجزية، وأنت مكلف حتى الفقير عليه أن يخرج زكاة الفطر، وهي تساوي مبلغ الجزية. الجزية تساوي بالضبط المبلغ اللي أنت بتدفعه زكاة فطر عن نفسك يوم العيد. ومع ذلك فالجزية ليست مفروضة على كل يهودي ولا كل مسيحي، هي مفروضة على الرجال فقط دون النساء، وعلى الكبار فقط دون الأطفال، وعلى الأحرار فقط دون العبيد، وعلى القادرين فقط دون العاجزين. إنما الزكاة مفروضة على كل مسلم. وأجمع علماء المسلمين أنه إذا لم تكفي أموال المسلمين لدفع العدو لم يكن ما هو مفروض على المسلم هو الزكاة بس، بل لولي الأمر أن يأخذ أموال المسلمين وإن استوعبها جميعا حتى ينجح، لكن ليس له أن يزيد في مبلغ الجزية تعريف واحد. يبقى الإسلام فخر ولا لا؟ شرف. اللي معترض على هذا الكلام يقول مش عيب، لأنه لازم نحط في أذهاننا تماما، إحنا ما بندفسش دماغنا ونقول والله إحنا مكسوفين من الحتة دي في الإسلام. كل قضية في الإسلام لها وضوحها كالشمس في ربيعة النهار، ومع ذلك فلقد حدثت واقعة نفاخر بها الدنيا كلها. في الشام سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان أمير على الشام بعد فتح الشام، بياخد الجزية. بعد ما خد الجزية عمل إيه؟ فوجئ بعدو ولقاهم هيبقوا أشد منه بكتير جدا. راح ندأ نصارى الشام، تعالوا يا جماعة تفضلوا عدوا، دلوقتي إحنا كنا بناخد منكم الجزية في مقابل إن إحنا هندافع عنكم ضد أي عدو. دلوقتي جاي عدو الحقيقة شديد جدا، قوته عالية، عدده كبير، أسلحته كبيرة، ولسه ما هزمناش ولا حاجة، بس إحنا شايفين كده إن قدرتنا ما توصلش لقدرات هذا العدو، وبالتالي نبقى ما أنصفناكوش، بناخد منكم الجزية لندافع عنكم، وحساباتنا بتقول إن إحنا ما نقدرش ندافع عنكم في المعركة اللي جاية. وبناء على كده مش إن إحنا داخلين معركة وعايزين كل قرش فناخد زيادة أو يبقى تعبئة، لا. وبناء على كده اتفضلوا ادي كل الفلوس اللي خدناها منكم كجزية من ساعة ما دخلنا لغاية النهاردة، خدوها، لان احنا في هذه التجربة لن ما قالهمش بقى السنة ولا اتنين اللي عدوا حميناكم فيهم ناخد ضربتهم، راح مديهم لهم كلهم، لانها لن نستطيع ان نافي بالامر التمام. وكانت يا ايها الاخوة واقعة اصابت بالقشعريرة كل انسان من نصارى الشام، لدرجة لانهم خافوا ان الرومان النصارى اللي زيهم يخشوا فهيظلموهم زي ما كانوا مظلومين قبل كده وقد رأوا عدالة المسلمين. فقال يا أيها الأمير خذ ما لك من جديد وسندافع معكم ضدهم، فإن أظهرنا الله عليهم وإلا كنتم قد وفيت. فرائع وضع الإسلام في هذا الأمر، مش لعبة. الراجل النصراني رد الفلوس لأنه يرى في عدل الإسلام أفضل من عدل إخوانه من النصارى وإن كانوا يعني من الرومان وإن كانوا إخوانه من النصارى. فمسألة الجزية زي ما أخونا قال نحن نفعلها لأن الله أمر بها. يعني افرض أنا لم أهتدي لهذا الفهم فيه، أقول لك والله أنا متأسف مش ما فهمتش فأجل تطبيق الجزية، لا، نحن نقوم بهذا العمل لأن الله فرضه، لكن احنا مع بعض بنتدارس آيات الله سبحانه وتعالى وبنرى ما أعظمها في هذا الجو الذي نعيشه. أيها الإخوة، ما تزال سلسلة الروعة، روعة الشريعة الإسلامية مع الأقليات غير الإسلامية، لا تزال فيها قائمة كبيرة الحقيقة، وكنت أظن أن عندنا اليوم متسعا لها، لكن إن شاء الله. والحقيقة إحنا مش هنقدر نقف كتير كده عند كل قضية وإلا مش هنخلص، إحنا بس بناخد رؤوس عشان تعرفوا إيه لما حد النهاردة يقول لك تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، تعرف إنه مش حاجة جديدة إنه في مسيحيين أو غيره، وإنما هذا هو شأن الإسلام. فلعلي أستطيع إن شاء الله أن آتي لكم ببعض الأخبار أيضا عن الأقليات، والله المستعان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا رب العالمين، تقبلنا ولا تردنا يا كريم. اللهم تقبلنا ولا تردنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا ولا تردنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتقبلنا على علاتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن أن تتركنا في سكرة أو أن تأخذنا على غرة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل أكرم أيامنا علينا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل أكرم أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ربنا في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم ولا تحملنا في ذلك ولا في غيره مكروها نكرهه يا رب العالمين. اللهم جد علينا بكرمك واجعلنا من الشاكرين. اللهم أفض علينا الخير بكلتا يديك واجعلنا من الشاكرين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين وثبت أقدامهم. اللهم انصر المجاهدين وثبت أقدامهم. اللهم نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا أجرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا نصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصربيين واليهود والنصارى ومن شايعهم ووالاهم يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نبرأ إليك مما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعله السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله أهل البغي فينا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله أهل البغي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك جنات النعيم. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ربنا اهد آباءنا وأمهاتنا واهد إخواننا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا برحمتك للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم حرم على أجسادنا نار جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كروبات يوم القيامة. اللهم فرج علينا كروبات يوم القيامة واجعلنا ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم ولا تجعلنا ممن يأخذون كتبهم بشمائلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم قنا الفتن يا رب ما ظهر منها وما بطن ولا تتوفنا برحمتك إلا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب نعوذ بك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. نعوذ بك من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم ثبت على صراطك المستقيم خطونا ورشد على طريقك القويم سعينا برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا بفضلك هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وثق روابطنا واشدد عزائمنا ونم محبتنا وقوي إخاءنا وطيبنا لبعضنا وخذ بأيدينا إلى إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.